سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي هو طرحنا إشكالا، وهذا الإشكال كان يتحدث، يعني طبعا فيه القسم الأول يتحدث أنه لا يوجد ماهيات في الخارج، ثم القسم الثاني من الإشكال أن هذه الماهيات حتى لو كانت موجودة فإننا لا نستطيع إدراك هذه الماهيات بشكلها الثابت، يعني لا يمكن إدراكها ذهنيا. ثم يعني لا يمكن أن الذهن يتعرف عليها بما هي، ثم أن هذه الماهيات ما يمكن أن تبقى أن يبقى لها حكم الثبات، لأنها متغيرة وزائلة ومتبدلة من حالة إلى حالة أخرى. هنا السيد العلامة يركز على الجانب الثاني، أننا كيف هل نتعرف على الماهيات أو لا يمكن أن نتعرف على الماهيات، فيقول يقدم هذه أخذنا قسم من الإشكال أو الجواب الإجابة عن الإشكال. السيد العلامة رتب أربع مقدمات. المقدمة الأولى اللي هن أخذناها، يعني المقدمة الأولى أننا نؤمن بوجود واقع خارج الذهن، هذا لا إشكال فيه، وهذا الواقع الخارج الذهن واقع تترتب عليه الآثار. قال وهي ماهيات منشأ للآثار، بس هذا الواقع مستقل عن الفكر، ما له علاقة بالفكر، ونحن نقول بأنه ماهيات منشأ للآثار. زين. النقطة الثانية أيضا أثبتنا بأنه أن هذه الماهيات التي توجد في الخارج بآثارها نحن ندركها من دون تلك الآثار، النار التي يترتب عليها الإحراق في الخارج ندركها من دون هذا الأثر وهو الإحراق. يعني هذا بأي طريقة، بواسطة أو بدون واسطة، بالنتيجة نحن ندركها ونحذف الآثار، من شئية الآثار نحذفها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أننا نستطيع أن نركب ونحلل ونركب الماهية، نحللها إلى خصوصيات مشتركة وإلى خصوصيات، يعني سأقول صفات مشتركة وصفات ماذا مختصة، يعني جنس وفصل، فنركب هذه الماهية من مما تركبت، يعني من جنس وفصل بخصوصياتها القريبة، يعني الجنس القريب والفصل القريب، فيكون هذا تعريف بالحد التام. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أننا لا نستطيع أن نحكم أي نلقي أي حكم ما لم نتصور الموضوع ونتيقن من الموضوع، يعني نتيقن مو نتيقن من وجوده، لا نتيقن نتيقن أولا نحدد هذا الموضوع، وإذا حددنا هذا الموضوع نستطيع أن نحكم عليه. أما إذا إحنا صورنا أي صورة يعني هامشية يعني مو واضحة، كيف نلقي هذا الحكم ونضع هذا الحكم على هذا الموضوع؟ إذ ما لم نثبت الموضوع نحدد الموضوع لا يمكن أن نلقي عليه حكمين، لا يمكن أن نلقي عليه حكمين. طبعا حتى إذا كنا نريد نثبت أثر وحكم خارجي، إذا كنا نريد نثبت حكم خارجي فلا بد أن نثبت الموضوع واخذ الخارج هم أيضا، إذ إن الحكم فرع، يعني الحكم حكم يعني مثل الأمر العرضي، يحتاج إلى موضوع يتكئ عليه، يحتاج إلى معلول، يعني هو معلول الحكم، يحتاج إلى علة، وعلة الحكم هو منه موضوع. فإذا ما لم نتيقن من الموضوع لا يمكن أن نحكم ونصدر حكما عليه. وهذه هي النقطة الرابعة. قال ونعرف أيضا أننا ما لم نتيقن بموضوع لا يمكننا أن نحدد له حكما وهو في عالم المجهول. كيف نصدر حكم على شيء هو أساسا إحنا ما مصورينه، ما محددينه، ولا مثبتين وجوده إذا كان الحكم يقتضي يعني حكم خارجي، يعني مو حكم صورة على صورة، يعني حكم مثلث، هسه الآن أحكم على المثلث حتى إذا ما كان موجود. أقدر أحكم عليه حكم يعني، لكن ممكن أصوره مثلث وأحدد وأتأكد من عنده، فأحكم عليه بأنه مثلا مجموع زواياه تساوي قائمتين، أو له ثلاثة زوايا، أو غيره من الأحكام اللي تترتب على المثلث. عموما يقول: في ضوء هذه المقدمات الأربعة ينحصر الطريق لإيضاح، أي هنا وصلنا، ينحصر الطريق لإيضاح الأفكار بالحصول على الماهيات الحقيقية لموضوع القضية. أم أنت إذا ما صورت الماهية الحقيقية فكيف يمكن أن تصدر أحكامك إليها؟ لا أقل تقدير مو تعرف الماهية الحقيقية بما هي، لا أقل تقدير تعرفها مو بحدها التام، يمكن معرفة الماهية الحقيقية ولو بآثارها، بأقرب آثارها. وهذا الأمر اللي ذكره الشيخ المظفر في المنطق، قال بأنه نحن أساسا لا يمكننا معرفة الفصول، مو من السهل معرفة الفصول الحقيقية، وإنما عادة ننظر إلى أقرب الآثار، أقرب الآثار لهذا الشيء، لهذا النوع، ونقول بأنه هذا هو الفصل. وكلامه جدا صحيح، إذا عرفنا الإنسان بالحيوان الناطق وكان المراد بالنطق التفكير، فإن التفكير أمر عرضي على الإنسان، أو المراد من النطق النطق الكلامي، هذا الصوت يعني. فكما نعرف الحيوان بأنه حيوان الفرس مثلا بأنه حيوان صاهل، فالصهيل هو نطق يعني، نفس النطق البشري يعني، قصدي صوت. ويعني فإذا قايسناه مع الناطق، الناطق يعني أنه متكلم، فالتكلم أيضا أمر عرضي، لكنه يعني خصوصية للبشر، خصوصية للإنسان. وكذلك إذا ما قبلنا بهذا الأمر العرضي اللي هو التكلم، لأنه نشوف بعض الناس ما يتكلمون، لأنه مثلا فرسان مثلا ما يتكلمون، فنقول بأنه الناطق يعني المراد من عند التفكير، هاي قوة التفكير اللي موجودة عند الإنسان، حتى عند المجنون تلقى عنده قوة تفكير. فإذا كنا نقصد هذا، إذا كنا نقصد هذا، فمن الواضح أن هذه آثار قريبة، هذه الآثار قريبة للماهية، وليست هي نفس الماهية لأنها مو جوهرية. طبعا إذا فسرنا الناطق بمعنى النفس الناطقة، لا راح يصير أمر جوهري، فهذا راح يصير أمر جوهري. عموما فإذا إحنا مو شرط أن نعرف الماهية بحدها التام، يعني بفصلها القريب الحقيقي، ربما نعرفها بمن بفصل يعني بخصوصياتها. ولهذا قال: فلا أقل من التوفر على التعريف المتضمن لأقرب خصوصياتها. إذ وكيف يمكن لوجدان مفكر باحث أن يركن إلى التحقيق في أحكام موضوع وهو لا يعرف شيئا عن هذا الموضوع؟ إذن لابد أن نصور الموضوع. أما إذا ما صورت موضوع، فإذا كيف قامت العلوم من علوم كيمياء، فيزياء، أحياء، يعني العلوم التجريبية حتى تكون محل بحث، أو العلوم الرياضية، كيف قامت هذه العلوم وهي فيها أحكام سلطت على مواضيع معينة؟ إذا أن هذه المواضيع، إذا ما كنا نصور هذه المواضيع، كيف يمكن أن نحكم عليها هذه الأحكام وندرس هذه الأحكام ونقول بأن هذه الأحكام منصب علي من على تلك الموضوعات؟ إذا تلك الموضوعات التي يعني حكمنا عليها وصببنا عليها الأحكام، إنما هي موضوعات قد أدركناها، إما أدركناها بماهياتها يعني بحقائقها الذاتية بجنسها وفصلها القريبين، أو لا أقل بأقرب الخصوصيات. إذن هي ماهيات. قال: وكيف يمكن لوجدان مفكر باحث أن يركن إلى التحقيق في أحكام موضوع وهو لا يعرف شيئا عن حقيقة هذا الموضوع، ولا يميز حتى بين الموضوع وما سواه، وعلى حد تعبيري الإشكال لا يسأل ما هو، بل يسأل ما هي صفاته وآثاره، بينما يمثل هذا الاستفهام، شوف، ذاته بحثا عن التعريف. هو الآن لما يقول المستشكل، يقول: إحنا ما نبحث عن من، ما نبحث عن ذاته، يعني عن الماهية، وإنما نبحث عن ما هي صفاته وآثاره. هو اللي يبحث عن صفاته وآثاره راح يحدده، لو ما راح يحدده راح يحدده. إذن في النتيجة، بالنتيجة هو أم إجا عرف الماهية، يعني إجا نظر إلى هذه الآثار من خلال هذه الآثار والصفات المختلفة عن آثار وصفات موجود آخر أو موضوع آخر، حدد هذا الموضوع. إذن هو أم أيضا جاي يسلط نظر على الموضوع وجاي يحدده وجاي يعرفه. لا يمكن لأي باحث أن يحقق موضوعا ويصب عليه أحكامه من دون أن يحدد هذا الموضوع ويعرف هذا الموضوع. أصلا هو السائل نفسه قال بأنه لا بد أن ينظر إلى صفاته وآثاره، ينظر إلى صفاته وآثاره بالنتيجة حدده وعرفه. نعم، أن الباحث الحسي، هذا الفرق. شنو الفرق إذن بيننا وبينهم؟ هذا الفرق، أن الباحث الحسي بحكم عكوفه على الاختبارات الحسية نظر إلى الآثار، وشوف تعامله القهري مع الحس المباشر. إذا نظر إلى الآثار على مستوى الحس فقط، وقناعته في البحث عن الجزئيات الحسية بالملاحظات الحسية لا يحتاج كثيرا إلى التعريف والتحديد كما هو الحال في حياتنا اليومية في الإفادة من الماديات، بحيث نكتفي بالمشاهدات الحسية. يقول لمن الباحث الحسي ناظر إلى مستوى العالم، عالم الحس، قد ما يحتاج هذا التعريف والتحديد اللي نحتاجه في مواضيع أخرى، مياه مواضيع الرياضيات مثلا، كل المواضيع العقلية، القوانين اللي جاي يصبها في الفيزياء وغيرها، نفس القوانين من دون إطارها العقلي لا يمكن أن تكون قوانين، يعني تنطبق على حالات وأمثلة وأفراد كثيرة. فإذا كنا مع التعامل الحسي، نعم لا يحتاج كثيرا للتعريف والتحديد، ومجرد يكتفي بشكل مباشر. قال ولكن يجب أن يعطف نظره إلى البحوث غير الحسية كالرياضيات والقانون وغيرها. يعني القانون مو المراد عند القانون الجزائي وغيره، يعني كل التي تتحدث عن القوانين بشكل عام، يعني المنطق وغيرها وغيرهما، وإلى الدراسات الفلسفية والمنطقية، ليعرف أن الاختبارات الحسية لا موقع لها في هذه البحوث والدراسات، لا يمكن، ليس لها زين، وما لم تعرف وتحدد تعرف وتحدد الموضوعات، فسوف تتورط بالوقوع في الأخطاء كما حصل للمهكرين الماديين الذين يقصرون متابعتهم على المنهج الحسي في نقدهم للمنطق والفلسفة، حيث أهملوا التحديد والتعريف. ما دام أهملوا التحديد والتعريف وقعوا ماذا؟ فطرحوا انتقادات واعتراضات تثير سخرية المفكر الواعي. وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها من قبيل التناقض والمخالفات من الكثير من البديهيات، وسيأتي طرح بعضها لاحقا، وجميعها تنطلق من إهمال التعريف. يعني الباحث الحسي لما يهمل التعريف يقع في يعني مغالطات يعني مضحكة. مثلا واحد من يعني ذهب الاتجاه التجريبي، خاصة هذا التجريبي الساذج، يعني اللي مثلاه تقريبا مثلاه جون ستيوارت ميل، يعني راد يفسر جميع العلوم والمعارف الإنسانية يفسرها عن طريق التجربة، حتى الرياضيات راد يفسرها. فلهذا أكو اتجاه قال بأنه هذه الرياضيات اللي أنتم تصورونها يقينية ولا يمكن أن تتبدل وثابتة، هم أيضا يمكن أن تتبدل، لأن العلم الحديث أثبت، مثلا 1 + 1 = 2، العلم الحديث ثبت بأنه 1 + 1 ممكن أن يساوي 1.5. شلون يابا 1.5؟ قالوا مثلا إذا جبنا كيلو مثلا مقدار كمية من القطن، يعني من غاز معين، ثم وضعناها هم أيضا بمقدار 1، كيلو 1، كيلو بالوزن أو بالحجم، قول بالحجم، يعني حجم مثلا متر 1 من الغاز، هذا الغاز الفلاني، ثم جبنا متر ثاني هم أيضا من الغاز الفلاني الثاني، فجمعناهما ما يصيرن مترين، وإنما يصيرن يعني حجمهن ياخذن حجم مقدار متر ونص. هذا يعني المثال، يعني ذكر السيد الشهيد في فلسفتنا. السيد الشهيد اعترض عليه، قال هذا مثالك أشبه بمن يضع مثلا متر قطن ويضع عليه متر مكعب من الماء، فوضع الماء على القطن طبعا ما راح يصير حجمهن مترين، بل يتداخل الماء في داخل ماذا؟ في داخل القطن. هذا ما يعني هذا مو نقض علما، هذا مو نقض للواحد زائد واحد يساوي اثنين. شوف طريقة، يعني حاولوا أنه يعني ينقضون على الرياضيات بهذه الأمثلة اللي يعني هذا مستواها زين. هذا بالنسبة للإشكال المتقدم. إذن التعريف لا يمكن إنكاره، إذن الذهن ما لم يحدد الموضوعات لا يمكن أن يبني أحكامه. وأما إذا قلت أنه كل شيء متغير ولا يمكن أن يكون للذهن مفاهيم ثابتة، لأن الذهن أساسا يعني في حال حركة مستمرة، يعني معناته أنه كل المعارف والعلوم سوف تنهار ولا قيمة لها ولا قيمة لها. الإشكال الثاني، الإشكال الآخر أنه طبعا هذا الإشكال يقول بأنه يمكن الاعتراض على البيان المتقدم بالقول أنه لا نستهدف نفي صحة التعريف والتحديد مطلقا، يعني هذا تسليم بأننا يعني المطلق الماديين أو هذا المستشكل بشكل عام يقول نحن لا ننكر التعريف بشكل عام بحيث لا يمكن أن نحدد ماذا؟ أن نحدد الموضوع، بل إننا نؤمن بالتعريف، ولكن نؤمن بالتعريف أي تعريف؟ ذلك التعريف الذي يسلط نظره على الحوادث المادية، قل يعني ينظر إلى تاريخ الشيء، يحدد مسيرة تاريخ الشيء مسيرته المادية. هسه هاي المسيرة وفق القانون الديالكتيك أنه كيف ينتقل من حالة إلى حالة وفي الصراع والتضاد وكذا، المهم بالنتيجة هذه المسيرة، مسيرة هذا الشيء المادي هي اللي تحدد هويته وتحدد موضوعه. فإذا إحنا ما ننكر أصل الموضوع، طبعا هاي أشرنا إلها قبل مدة وذكر بأنه مثل راسل وغيره قال بأنه الماهية اللي إحنا جاي نتحدثها ماكو ماهيات، ماهية بهالمعنى الذاتي الثابت لا يمكن أن يكون هناك ماهية، وإنما ما موجود هو هذا، أنه يوجد لدينا شيء نعرفه ونحدده وفق آثاره، ما هو خط مسيرته. معلم ويوم الأيام صار يدرس الدرس الفلاني ثم تخرج واشتغل الوظيفة الفلانية وهكذا، مسيرة حياته هي اللي تحدد شخصيته، هي اللي تحدد ماهيته. هذا ما طرحه راسل وغيره من العلماء. فيقول بأننا لا ننكر التعريف بشكل عام، بل نؤكد أن البحث في أحكام الموضوع لا يتوقف على التعريف على الحد المركب من الجنس والفصل، يعني الماهية الذاتية، ولا يفضي منهج التحديد الجنسي أو الفصلي إلا إلى نزاعات عقلية عقيمة. نعم، أفضل تحديد يمكن في هذا المجال هو اعتماده في هذا المجال هو المنهج الذي يحدده منطق الديالكتيك، يعني ننظر إلى التاريخ الظاهرة إلى مسيرة الحركة المادية، كل ظاهرة مادية نتيجة لظواهر مادية لا متناهية أنجبت هذه الظاهرة من خلال تفاعلاتها وحركتها التكاملية. ومن هنا فليس لأي ظاهرة وجود منفصل، بل ترتبط بمجموعة تحولات وتطورات، يعني تاريخ مسيرتها، وهي في حال تحول دائم حيث تطوي مسيرة التكامل. إذن فماهية الظاهرة الراهنة هي مجموعة الأحداث التي ترتبط بها، وكلما اقتربنا من فهم تاريخية الظاهرة كلما اقتربنا من فهم واقعها وماهيتها، يعني معرفة من موضوعها، تحديد موضوعها بهالطريقة. إذن تاريخ وجود حياة وحياة كل شيء هو المعرف الحقيقي له، وهذا النهج يتبناه كل العلماء المعاصرين والماديون وفق منهجهم الديالكتيكي يستخدمون هذا المنهج أيضا، وعلى أساس هذا المنهج أيضا يفسرون ويعللون الأحداث الروحية، يعني كل الظواهر الروحية وغيرها وفق من، ويبحثون عن جذور كل حدث مادي وروحي خلال معطياته الماضية. إذن أنه يسلطون نظرهم إلى آثار الشيء وحوادث التاريخية ثم يحددون. إذن هم ما يريدون ينكرون مطلق التعريف. السيد العلامة يقول بأنه مثل هذا إحنا ما ننكره، ولكن هذا فقط تعريف سلط نظر على الجانب المادي. التعريف حتى القدماء من رادوا يعرفون عرفوا، يقولون بأنه التعريف لابد أن يتضمن العلل الأربعة. التعريف الحقيقي يتضمن العلل الأربعة، يعني العلة الصورية والعلة المادية والعلة الغائية والعلة ماذا؟ والعلة الفاعلية. يعني الآن هسه من نريد نعرف الكرسي، نعرف الكرسي، إنما أخذنا في تعريفنا للكرسي حالاته أو العلل الماضية به، يعني العلل الماضية به، العلل الأربعة به، بحيث نقول بأنه هو عبارة عن خشب، وهذا الخشب يعني شوف هذا علة مادية، هذا الخشب الذي قام النجار بصنعه، وهي يعني معناتها العلة الفاعلية، ثم صار على جعله على هيئة معينة، هذه الهيئة التي تنسجم تماما مع الجلوس عليه. شوف ايش اخذنا، اخذنا المادة اللي هي الخشب، واخذنا النجار اللي جاي يصنع اللي هي العلة الفاعلية، واخذنا ماذا؟ واخذنا الغاية من عنده اللي هو الجلوس، ثم الهيئة، لان الهيئة لازم تنسجم مع الغاية. إذن هذه العلل الأربعة إنما أخذناها وين؟ في تعريف هذا الشيء. الآن هذا المستشكل إنما وضع نظره فقط على مسيرة الحركة المادية، هاي المادة ومسيرتها نحن لا ننكرها، لكن ليست وحدها التي تؤدي إلى توضيح وتعريف الشيء. تعريف الشيء الآن الكرسي من أريد أعرفه من دون أن آخذ الغاية مالت الكرسي، ما يصير تعريف صحيح، ما راح أعطي تعريف صحيح لهذا الشيء. إذن أو من دون أن أنظر إلى غايته أو هيئته. إذن هذا الكلام اللي طرحه نوافق عليه، طبعا مو على الطريقة الديالكتيكية، وهي نفس الطريقة الديالكتيكية فيها نقاش، ولكن يعني نقول بأنها إن سلمنا بها فهي غير كاملة. إذن تعريفهم عندما يقول بأن تاريخ وجود الشيء وحياة كل شيء هو معرف له، نقول هذه مبهمة، هذه تحتاج إلى توضيح، هذه مو كاملة، بها إبهامات كثير. زين، قال الجواب: هذه النظرية أن تاريخ وجود وحياة كل شيء معرف له توافق عليها الفلسفة أيضا، وتعدها أداة عملية بشرط حذف الإبهامات التي توحي بها نص النظرية، على أن هذه النظرية لا تقوم أساسا على قاعدة قانون الحركة والتكامل العام. ومن هنا نلاحظ أن الفلاسفة منذ القدم، يعني منذ بدء العصر اليوناني الأول وقبل طرح نظرية الحركة الجوهرية اللي هي يعني أطت نضج للفلسفة، يعني طرحت الفلسفة الإسلامية وأطت نضج لهذا الموضوع التي لم يمر عليها أكثر من 3 قرون، يعني من عهد صدر المتألهين، تبنوا هذه الفكرة وحرروها في دراستهم، فقالوا أن التعريف الحاد لابد أن يشتمل على العلل الأربعة. لقد أكد الفلاسفة على أن الحد التام يجب أن يشتمل على كل علل وجود الشيء، أي أن المعرفة التامة بشيء ما تتوقف على معرفة أجزائه الوجودية وعلل ظهوره، كما تتوقف على معرفة غاياتها وأهدافها. هذا شوف الآن، هاي علة غائية الوجودية، لأن جميع زوايا الوجود الخاص للشيء التي أظهرته في عالم الخارج كواحد حقيقي، يعني كمعلول حقيقي، هذه العلل كلها لازم تنوجد حتى ينوجد هذا الشيء، والتي تحافظ على هذه الوحدة فيه تلعب دورا في وجوده، يعني تحدد مسيرة حياتي وجودي من دون الغاية من الكرسي ما يمكن أن يكون بهذا الشكل. يعني هذا الخشب ما راح يصير بهذا الشكل، راح يصير بشكل آخر، بهيئة أخرى. ومن الواضح أن المفهوم الكامل يمكن أن يحصل أحيانا، وذلك عندما يتطابق مع الواقع الخارجي للشيء تطابقا كاملا. ومن هنا فلا بد من طرح تاريخ ظهور العلل السابقة على وجوده وحياته، يعني المادة والصورة والسمات الضرورية للشيء، هذا يصير علل داخلية. وحتى غايته وغرض وجود الشيء اللي هي غائية، هاي العلة الغائية تجر بالشيء، والعلة الفاعلية تدفع بالشيء، والعلل المادية والصورية هي تمثل نفس الشيء، رغم أن وجود الغاية تحقق بعده. طبعا العلة الغائية، طبعا أكو فرق بين الغاية وبين العلة الغائية. الغاية أصلا بعد أن يصير الكرسي يصير الغاية وهي الجلوس. أما العلة الغائية فهي وجود الغاية بالقوة اللي موجود في ذهن الفاعل. يعني الفاعل الكرسي لما يريد يسوي الكرسي، النجار لما يريد يشتغل بالكرسي لازم أكو كانت بباله غاية جاي تدفعه نحو صناعة هذا الكرسي. إذن هذه نسميها العلة الغائية. زين، قال رغم أن وجود الغاية يتحقق بعد انعدام الشيء، فوجودها منفصل عن وجوده. يعني الغاية بعد أن خلص الكرسي انتهى وخلاص، بعد يلا يلا تتحقق الغاية. وهذا أمر أغفلته النظرية التاريخية. يعني غاية الشيء هي نهاية ما يصل إليه الشيء، نهاية وجوده، فوجودها منفصل الغاية عن وجوده. وهذا أمر قلنا فلا بد من طرح وذكر كل هذه الأمور في تعريفه. يعني العلة الغائية، العلة الفاعلية، العلة المادية، والعلة الصورية الهيئة. فإذا أردنا مثلا أن نعرف السرير، علينا أن نقول هو الشيء الذي يصنعه النجار، هاي علة فاعلية، بواسطة أدوات النجارة من الخشب، هاي شنو علة مادية، بالشكل هاي علة صورية، لأجل الجلوس والنوم عليه هذا العلة الغائية. وإذا تطلب أي جزء من أجزاء هذا التعريف إيضاحا يلزم إيضاحه بالطريقة المتقدمة. ومن الواضح أن التعريف المتقدم يشتمل على فاعل وغاية ومادة وصورة السرير. إذا حذفنا أي من هذه الأجزاء ينقص التعريف بحجم ذلك الجزء، لكن المادة والصورة هما اللي هن الجنس والفصل يمثلن، هما الأهم والأكثر تأثيرا، لأن هن يوضحن الشيء في ذاته. يعني ذني علل داخلية. يتضح في ضوء البيان المتقدم أن استخدام هذا المنهج في دائرة الموجودات الروحية على غرار استخدامه في دائرة الموجودات المادية أمر لا غبار عليه، سوى أن الاكتفاء بذكر العلل المادية تعريف، يعني تعريف الحوادث الروحية، أمر غير سليم. يعني اللي يجي يعرف الحوادث الروحية من الإدراك وظواهر، يعني كل الظواهر والشعور الداخلي وغيره، تفسيرها بالاكتفاء بالعلل المادية بآثارها بالعلل الإعدادية، يعني بأسبابها المادية، هذا غير سليم، لأن هذا الأسلوب لا يوضح سوى الزاوية المادية للحدث، لا جميع زواياها المادية والروحية. ثم نعود إلى أصل البحث، لأن كنا كل هذه التحليلات اللي مرت إنما هي انصبت حول تحليل كيف تتكثر المفاهيم في زاوية ماذا؟ في زاوية الإدراكات التصورية. أما الإدراكات التصديقية فيأتي الحديث عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.